ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله. تمام الثانية من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية، نبدأها بالعناوين. اتحاد موظفي الأونروا في غزة يعلن العصيان الإداري والإضراب الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسلطات الاحتلال تفرض حصارا عسكريا على القدس وبلدتها القديمة. الأسيران الخطيب وعدنان يواصلان إضرابهما عن الطعام وتحذيرات من مساعي الاحتلال لسحب إنجازات الأسرى. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن إجراءات تصعيدية ضد إدارة الوكالة الأممية ردا على رفضها الجلوس إلى طاولة الحوار لحل أزمة التقليصات الأخيرة ولا سيما المتعلقة بفصل الموظفين. وأوضح رئيس اتحاد الموظفين أمير المسحال خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، أوضح أن الإجراءات تشمل العصيان الإداري وإغلاق مكتب غزة الإقليمي وكافة المقرات الفرعية ومكاتب رؤساء المناطق بدءا من يوم الأحد المقبل والإضراب الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء.
وكالة الغوث الدولية يومي الثلاثاء والأربعاء ونحن على جاهزية أن ننتزع فتيل هذه الأزمة إذا رجع الحوار ورجعنا إلى طاولة المفاوضات. نطالب دائرتي الصحة وصحة البيئة والمساعدات الغذائية تسليم برنامج عمل كامل لاتحاد الموظفين في موعد أقصاه الخميس القادم، حيث سيتم الإعلان عن حالة الطوارئ في جميع مؤسسات الوكالة قبل الشروع بالإضراب المفتوح، وذلك تفاديا لوقوع كوارث بيئية أو صحية أو اجتماعية جراء هذا الإغلاق المستمر.
وأشار المسحال إلى أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل للإعلان عن إما تسوية واضحة المعالم أو إجراءات نقابية أخرى.
خطواتنا متدحرجة ولا نعمل تحت ردات الفعل، وعليه سنعطي الإدارة كما أشرت مهلة أخرى للحوار، فالإضرابات ليست هدفا ولا غاية، وليس المقصود منها هو التضييق على الموظفين أو التضييق على اللاجئين الفلسطينيين. وسيكون لنا يوم الخميس القادم مؤتمرا صحفيا للإعلان إما تسوية واضحة المعالم أو إجراءات نقابية أخرى.
في سياق متصل، نظم حراك لا مساس بحقوق اللاجئين مسيرة أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة وللمطالبة بسرعة إنقاذ غزة قبل انهيارها نتيجة الحصار المتواصل وعقوبات السلطة. وقال عضو الحراك محمود مسعود إن الهدف من هذه المسيرة إيصال رسائل للمجتمع الدولي لإجبار الاحتلال لسرعة إنهاء حصاره والضغط على السلطة لرفع إجراءاتها العقابية المفروضة على سكان القطاع.
الهدف من هذا الحراك هو إيصال رسالة من على منبر الأمم المتحدة أن يوقفوا العقوبات والحصار عن قطاع غزة، وهي رسالة موجهة إلى قيادة السلطة بالأخص أن الذي يعاقبنا لا يمكن أن يمثلنا. لذلك هي رسالة لكل أحرار العالم أن يقفوا ضد هذه الإجراءات الظالمة بحق قطاع غزة، وهي رسالة أيضا للأمم المتحدة أن يعني تنظر إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
من جهتها أوضحت المتحدثة باسم المؤسسات الحقوقية أميرة شعات أنه تم تسليم رسالة لمنسق الأمم المتحدة في فلسطين مفادها أن على المجتمع الدولي إنهاء حصار غزة فورا والعمل على تخفيف آثار الخطيرة، داعية الرئيس عباس لرفع عقوبات الغير إنسانية ضد غزة.
أتينا لنؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والدفاع عن نفسهم، وكذلك أتينا لنؤكد بأن هناك 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار للعام 12 على التوالي، فطالبنا بأن يتم هناك تخفيف لوطأة هذا الحصار وحق الفلسطينيين في العيش بحياة كريمة وإنسانية. طبعا تم تسليم رسالة إلى منسق الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية اليوم، وطالبنا فيها بمجمل هذه الحقوق وتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ناحية إنسانية وكمنظمات حقوقية مستقلة، طالب عدم فرض عقوبات جديدة ورفع العقوبات.
المشاركون في المسيرة أكدوا أيضا أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين شكلت بناء على قضية اللاجئين، ويجب العمل على إبقائها ودعمها بشتى الوسائل حتى العودة للأراضي المحتلة.
إحنا لاجئين وبدهم محاصرين ومباقين ومرحلون من أراضينا وطفشونا، بدأ الوكالة تخلص يخلصوا بعد ما يرجعونا لأراضينا ينفسوا قرار 194 لسطر 49 يطبقوا، بعدين بدناش لا وكالة ولا خيرها.
كفى عقوبات على غزة، كفى حصار على غزة، لأن الناس باتت مخنوقة الآن.
في سياق آخر، نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية صحة تسريبات إعلامية تحدثت عن أن الوفد المصري في آخر زيارة له لقطاع غزة أخبر حركة حماس أن القاهرة لن تستطيع إيقاف أي تصعيد إسرائيلي محتمل مع غزة بفعل استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار.
إن هذه تسريبات من بعض المغرضين الذين يحاولون إفساد العلاقة بيننا وبين الأشقاء في مصر، ويحاولون الإساءة لمصر والإساءة للشعب الفلسطيني. بالعكس، كان لقاء إيجابيا، لقاء يمهد لمرحلة جديدة وعمل جيد، لقاء شعرنا منه تفهم المصريين لموقف حماس في كل الملفات، وبالتالي هناك ترتيب للقاء أصلا مع الأشقاء في مصر سيعطي الترتيب عليه. أما كل هذه التسريبات، ومن بين هذا التسريب إنما هو لبث روح أن مصر غير يعني مؤهلة لا لرفع الحصار عن غزة ولا للمصالحة لغزة. مصر ماضية في جهودها لرفع الحصار عن غزة ونأمل أن تنجح، كما هي ماضية في جهودها للمصالحة ونأمل أن تنجح.
في السياق، قال الحي إن المطلوب الآن هو رفع الحصار عن أبناء شعبنا في قطاع غزة وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية.
الحالة الوطنية أولا، الوحدة الوطنية نريدها، ولكن ليست على حساب موت الشعب الفلسطيني. أما الادعاء بأنه بدنا المصالح أولا وتبقى غزة تحت الحصار، فهذا مقولة تعني بشكل واضح ليموت الشعب الفلسطيني في غزة تحت الحصار حتى تتحقق الوحدة الوطنية التي لا يريدها محمود عباس.
إلى ذلك، حددت القوى والفصائل الوطنية برنامج إنقاذ وطني لمواجهة صفقة القرن الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وتصويب المسار السياسي والوطني قبل يوم من كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. قالت الفصائل في بيان مشترك أمس إن برنامج الإنقاذ الوطني يقوم على أساس إعادة الاعتبارات للمؤسسات الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحرير وحكومة وحدة وطنية والمجلس التشريعي والقضاء والأمن، وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية والديمقراطية والعمل الوطني المشترك. توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم بشكل محدود في أراضي المواطنين جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأفاد شهود عيان أن 4 جرافات عسكرية إضافة إلى آلية عسكرية واحدة توغلت بشكل محدود لعشرات الأمطار في أراضي المواطنين قرب حي الفخاري وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز اتجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق خان يونس ودير البلح والبريج جنوب القطاع، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة اتجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع دون إصابات. حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن قطاع غزة على شفا حرب أخرى، وأن التوتر يتزايد في الضفة الغربية المحتلة بشأن قرية خان الأحمر الفلسطينية التي يريد الاحتلال الإسرائيلي تدميرها. وقال ملادينوف إن الوضع على الأرض يتدهور بسرعة والتوتر في الضفة الغربية وغزة كلتيهما يزداد. بدورها، حذرت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط من التصعيد الميداني للأوضاع في قطاع غزة، مشيرة إلى ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، مشترطة عودة السلطة للقطاع قبل معالجة الاحتياجات الإنسانية. وجاء في بيان صحفي أصدرته الرباعية عقب لقاء مبعوثي اللجنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تعرب عن قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني واستمرار التصعيد في قطاع غزة. قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف إن الاحتلال يصعد من هجماته ضد الصحفيين، وأن مئات حالات الاعتداءات والانتهاكات بحق الإعلاميين سجلت على يد قوات الاحتلال. وانتقد معروف في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني، انتقد حالة الصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، مطالبا بتحرك دولي للجم الاحتلال. مزيد من التفاصيل في تقرير لؤي حجازي.
بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي أقره الاتحاد الدولي للصحفيين عام 96، حيث مارس الاحتلال إرهابا منظما ضد الصحفيين الفلسطينيين، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف أن الاحتلال يصعد من هجماته ضد الصحفيين غير آبهم بالقوانين الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن الانتهاكات وصلت منذ بداية العام إلى أكثر من 600 انتهاك ضد الصحفيين، وذلك في مؤتمر صحفي.
لقد بات واضحا أن الاحتلال يصعد من اعتداءاته بحق الصحفيين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة غير آبهم بالأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير، حيث بلغت انتهاكات الاحتلال منذ بداية العام ما يزيد عن 633 انتهاك. وبهذا الصدد تشير مجريات الأحداث على أرض الواقع إلى أن الصحفيين الفلسطينيين شكلوا هدفا مستباحا لقوات الاحتلال خلال تغطيتهم الميدانية لمسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس.
معروف طالب في مؤتمره المؤسسة الدولية المعنية بتجسيد حالة من التضامن مع الصحفي الفلسطيني.
نطالب كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتجسيد حالة من التضامن الحقيقي والعملي مع الصحفي الفلسطيني في وجه الاحتلال من خلال أفعال عملية ومواقف جريئة تتناسب مع فداحة اعتداءات الاحتلال، وأقل ما يمكن أن يتم العمل عليه في هذه المرحلة هو شطب عضوية دولة الاحتلال من كافة المحافل المدافعة عن حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها بالتأكيد الاتحاد الدولي للصحفيين.
وحذر معروف من حالة الصمت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين.
نحذر من مغبة حالة الصمت التي تسود كافة الجهات أمام تصاعد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، ونؤكد أن جهود محاكمة قادة الاحتلال جراء الاعتداءات بحق الصحفيين يجب أن تستمر وتزداد، ونهيب بكافة المنظمات والمؤسسات المعنية للانخراط في حملة التحشيد من أجل تحقيق هذا الهدف. ندعو المؤسسات الدولية بالتدخل والضغط على الاحتلال للسماح بدخول معدات الحماية الخاصة بالصحفيين من الدروع الواقية من الرصاص والخوذات والكمامات الواقية وغيرها من الوسائل التي يمنع الاحتلال دخولها للصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة منذ ما يزيد عن 11 عاما.
وعلى الصحفيين الفلسطينيين وفق معروف توحيد كلمتهم في ظل ما يعانونه وتعانيه القضية الفلسطينية.
نشدد على ضرورة الوحدة وجمع الكلمة وتحمل الصحفيين المسؤولية والأمانة التاريخية تجاه حالة الانقسام، سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تعترض قضيتنا الوطنية في هذه المرحلة. ونجدد الدعوة بضرورة إعادة الاعتبار للجسم الصحفي الفلسطيني من خلال تفعيل نقابة الصحفيين وفق انتخابات حرة وشفافة يشارك فيها المجموع الصحفي وفق الأسس والقواعد النقابية والديمقراطية المتعارف عليها.
مئات الشهداء والأسرى والجرحى قدمتهم الأسرة الإعلامية بسبب جرائم الاحتلال، ويبقى المطلب الأبرز للصحفيين تجميد عضوية الاحتلال في الاتحاد الدولي للصحفيين.
إلى القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال في رابع أيام ما يسمى بعيد العرش اليهودي. ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح الباكر قواتها الخاصة وعناصر من شرطة حرس الحدود بشكل مكثف على كافة أبواب المسجد الأقصى وفي داخله، وتحديدا عند ساحة المصلى القبلي وعند بابي المغاربة والسلسلة. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في راس الدبس إن ما يقارب من 900 مستوطن يقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية شرطة الاحتلال. في السياق، فرضت سلطات الاحتلال يوم حصارا عسكريا محكما وسط مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة ومحيطها، وحولتها إلى ثكنة عسكرية استعدادا لمسيرة استفزازية للمستوطنين يطلق عليها مسيرة القدس المركزية لمناسبة عيد العرش. ونصبت قوات الاحتلال المتاريس الحديدية والحواجز العسكرية وسيرت الدوريات الراجلة والمحمولة في المدينة المحتلة وأخضعت المقدسيين لتفتيشات مهينة. من جانب آخر، أصيب 24 مواطنا بينهم صحفيون خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس. وأفاد مصدر صحفي أن قوات الاحتلال استهدفت الشبان بالرصاص المعدني وقنابل الغاز فيما رافق عملية الاقتحام جرافتان عسكريتان.
نعم، مواجهات عنيفة جدا هي الأعنف منذ سنوات شهدتها مدينة نابلس الليلة الماضية وفجر هذا اليوم في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المنطقة الشرقية لمجنود عشرات الآليات ترافقها جرافة احتلالية إلى منطقة شارع عمان ومنطقة بلاطة البلد ومحيط قبر يوسف، وذلك لتأمين اقتحام مئات المستوطنين لهذه المنطقة بمناسبة الأعياد الاحتلالية. في أعقاب هذا الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا كثيفا من الغاز المسيل الدموع والآيرة المطاطية والرصاص الحي، بالإضافة إلى القنابل الصوتية. أثرت هذه المواجهات على إصابة نحو 24 مواطنا بينهم 5 إصابات نقلت إلى مستشفى رفيدة. 2 من هذه الإصابات كانت ل الزميلين الصحفيين عمير استاتية مصور فضائية النجاح، حيث أصيب برصاص معدنية في الفخذ، والإصابة الأخرى كانت للزميل الصحفي محمود فوزي الذي أصيب بعيار معدني في القدم وعيار آخر في الوجه. المواجهات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى قبل أن تنسحب قوات الاحتلال.
في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 11 مواطنا خلال مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة. إلى ذلك أحرق حارس مستوطنة علي المقامة على أراضي المواطنين حقولا للزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس أن حارس المستوطنة أضرم النيران بحقول زيتون تبلغ مساحتها 3 دونمات على مدخل البلدة بمحاذاة الطريق الواصلة بين رام الله ونابلس، مما أدى لاحتراق العشرات من أشجار الزيتون.
قيام قطاع مستوطنين قبل موسم قطف الزيتون وبشكل متعمد بإحراق أكثر من 45 شجرة زيتون أمام مدخل بلدة اللبن هو واضح، يعني قبل بدء موسم قطف الزيتون واضح على نية المستوطنين للتصعيد في موسم قطف الزيتون. هناك إحراق ل 45 شجرة زيتون أمام مدخل بلدة اللبن، إلا أن كان هناك هبة لمواطنين تمكنوا من إخماد النيران قبل أن تلتهم الكثير من مئات من أشجار الزيتون المزروعة في تلك المنطقة. واضح أن هناك الاحتلال الإسرائيلي وقطاع المستوطنين لديهم خطة كبيرة جدا لإخافة المواطن المزارع الفلسطيني بعدم دخوله موسم قطف الزيتون.
جولتنا مستمرة من إذاعة الرأي، وفيها بعد الفاصل توقف خدمات الأشعة المحوسبة في مستشفيات القطاع وأزمة الأدوية تزداد سوءا.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. يواصل الأسيران عمران الخطيب من غزة والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان إضرابهما المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال. وقال نادي الأسير إن الأسير الخطيب مستمر في إضرابه منذ 53 يوما مطالبا بالإفراج المبكر عنه، فيما يواصل الأسير عدنان إضرابه عن الطعام منذ 25 يوما رفضا لاعتقاله التعسفي. أكد نادي الأسير أن الإنجازات والاستحقاقات التي حققها الأسرى الفلسطينيون على المستويين المعيشي والتنظيمي على مدار سنوات النضال يتهددها الخطر بالقضاء عليها أمام سياسة المزايدات بين المرشحين الجدد لإدارة مناصب أو مناصب في مصلحة سجون الاحتلال. المزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير إبراهيم العيسوي.
إنجازات واستحقاقات حققها الأسرى الفلسطينيون على المستويين المعيشي والتنظيمي على مدار سنوات النضال يتهددها الخطر بالقضاء عليها أمام سياسة المزايدات بين المرشحين الجدد لإدارة مناصب في مصلحة سجون الاحتلال. مدير نادي الأسير قدور فارس طالب الحركة الوطنية الفلسطينية بتبني استراتيجية عمل موحدة للدفاع عن الأسرى.
الحركة الوطنية الفلسطينية يجب أن تتبنى استراتيجية عمل كفاحية بالمعنى الشامل، بالمعنى الشامل وفي الجزئية المتعلقة بالأسرى. لدينا تصور متكامل مطلوب فقط أن يتم تبنيه من فصائل العمل الوطني والكفاحي.
وشرعت إدارة سجون الاحتلال بعدة إجراءات ضد الأسرى، منها مصادرة آلاف الكتب من سجني هداريم ونفحة وتشغيل كاميرا مراقبة في ساحة الفورة المخصصة للأسيرات في سجن هاشارون، كما بيّن مدير مركز حريات حلم الأعرج.
هناك توصيات لتضييق الخناق على الأسرى، حرمانهم من التعليم، حقهم بالغذاء والمواد الغذائية، مصادرة الكتب، وإخراجهم للساحة صيفا شتاء بما في ذلك الحالات المرضية منهم.
والأسير عم بيموت
مدير عام الأنشطة في وزارة الأسرى صابر أبو كرش دعا المؤسسات الحقوقية والمعنية بالأسرى لضرورة التدخل لوقف معاناة أسرانا داخل سجون الاحتلال.
يعني نحن نؤكد على ما يلي، يعني يجب على المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى من تفعيل وتسليط الضوء على هذه المعاناة المستمرة ورفع صوت هؤلاء الأسرى يعني الذين يعانون الأمرين في يعني سجون الاحتلال الإسرائيلي على مدار اللحظة. نحن نستهجن يعني دور السلطة الرسمية وتحديدا سفارات يعني سفارات فلسطين عبر العالم. نادينا مرارا وتكرارا بأن هذه السفارات والتي تعد لربما أكثر من 93 سفارة حول العالم في أوروبا في شرق آسيا في الدول العربية في جميع الدول يجب أن يكون لها كلمة، يجب أن يكون لها دور.
هذا ودفعت الحركة الوطنية الأسيرة ثمنا باهظا من الاحتجاجات والإضرابات في سبيل انتزاع بعض الحقوق الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدولي الإنساني ككمية الطعام ونوعيته وزيارة الأهل والحق في التعليم وغيرها.
قال مسؤول في المفوضية الأوروبية بالقدس المحتلة إن الاتحاد الأوروبي يجري اتصالات مع الاحتلال لمنع هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وذكر مسؤول الإعلام والاتصال في المفوضية شادي عثمان أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يعملون على محاولة ثني إسرائيل عن تطبيق قرار الهدم بحق القرية المذكورة. شهد النصف الأول من العام الحالي تسارعا في أعمال بناء الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بفارق كبير عن السنوات الماضية. وحسب إحصائية نشرتها صحيفة دعوت أحرنوت، شهد الربع الثاني من العام الحالي البدء ببناء 794 وحدة استيطانية مقابل 279 وحدة في الربع الأول من نفس العام. وذكرت الصحيفة أن الضفة الغربية شهدت منذ بداية العام البدء ببناء 1073 وحدة استيطانية، وهو ارتفاع بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي الذي شهد بالفترة الموازية البدء ببناء 818 وحدة استيطانية. أكد مدير دائرة الأشعة والتخصصات الفنية بوزارة الصحة إبراهيم عباس على توقف خدمات الأشعة المحوسبة CR في معظم المستشفيات، وذلك بسبب تعطل جزء كبير منها وعدم توفر كاسيتات CR، إلى جانب عدم جهوزية نظام حوسبة الأشعة داخل تلك المستشفيات، الأمر الذي أدى إلى إرباك العمل. وأشار عباس إلى النقص الحاد في الأحماض التي تستخدم في تحميض أفلام الأشعة، وعزى ذلك بسبب النقص إلى العودة بالعمل بالطريقة التقليدية من خلال تصوير الحالات عبر الأشعة العادية، مما أسهم في استنزاف مخزون تلك الأحماض بشكل كبير. هذا وأخذت أزمة الأدوية بوزارة الصحة منحنى خطيرا مع استمرار ازدياد الاستهلاك وتوقف السلطة برام الله عن إرسال حصص غزة من الأدوية والمستهلكات الطبية، وذلك علاوة عن الحصار الإسرائيلي. مزيد من التفاصيل وتقرير فاطمة دويك.
كارثة إنسانية كبيرة تهدد حياة الكثير من المرضى ذوي الأمراض المزمنة والخطيرة من الكبار والأطفال الصغار، الأمر الذي يفاقم أوجاعهم ويسبب لهم ضغوطا نفسية إضافة إلى أوجاعهم الجسدية. أزمة نقص الدواء في غزة بدأت منذ 3 شهور، إلى جانب شح العلاجات للأمراض المزمنة وفقدان أكثر من 250 صنفا من الأدوية بشكل كامل، إضافة ل 120 صنف من الأدوية مقطوعة انقطاعا تاما، وحتى في حال وجودها لا تكفي ليومين أو 3 فقط. ويعتبر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة من أهم الأسباب الرئيسة التي تقف خلف نقص الأدوية، إلى جانب عدم قيام وزارة الصحة في رام الله بإرسال أي أدوية، في حين تقوم بتقنين كميات الأدوية المرسلة لغزة. وحول قدرة وزارة الصحة بغزة على شراء الأدوية المفقودة للمرضى، يصعب على وزارة الصحة شراء بعض الأدوية بسبب ضعف الميزانية، حيث أن وزارة الصحة في رام الله تقنن كميات المبالغ لشراء بعض الأدوية. ويأتي في مقدمة المتأثرين بنقص الأدوية في غزة مرضى الفشل الكلوي والسرطان والأطفال والمرضى الذين ستجرى لهم عمليات جراحية، خاصة بعد قيام وزارة الصحة بغزة بعمل جدولة للعمليات من حيث الخطورة وتأجيل البعض الآخر. وتشتكي مرافق وزارة الصحة في غزة من النفاد الكامل لأدوية الأمراض المزمنة والمحاليل الطبية والأربطة الضاغطة، في حين يوجد أطفال يحتاجون لأدوية لنزلات البرد والالتهابات والإنفلونزا، خاصة مع قرب دخول الشتاء.
ننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى أهم الأخبار الاقتصادية والرياضية.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية. أهلا بكم في ملف الاقتصاد. حذرت اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة من تداعيات اشتداد الحصار على القطاع، مشيرة لتراجع القوة الشرائية لمنحنى غير مسبوق في القطاع. وكانت وزارة الاقتصاد الوطني حذرت مراراً من استمرار الحصار على البيئة الاقتصادية في غزة، وأيضاً من الإجراءات التي تفرضها السلطة، الأمر الذي تسبب في تراجع الاقتصاد وانهيار مؤسسات اقتصادية كاملة. صرفت وزارة المالية بغزة دفعتها لجميع فئات الموظفين عبر فروع البريد والبنوك العاملة في قطاع غزة. وكانت الوزارة قد بدأت الأحد الماضي بصرف 40% من رواتب الموظفين بغزة، حيث تعتمد على نظام الفئات في الصرف وعلى عدة أيام. شاركت الإدارة العامة للطرق والمشاريع بلجنة استلام المرحلة الرابعة لمشروع تطوير شارع صلاح الدين، حيث تمتد من مفترق المطاحن حتى دوار بني سهيلة جنوباً. وشارك في اللجنة ممثلين عن البلديات المعنية في وزارة الأشغال العامة والإسكان والاستشاري ومقاولي المشروع. وأكد المهندس محمد سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للطرق والمشاريع على سلامة وحسن تطبيق المواصفات والمعايير اللازمة للمشروع، وتابع بالقول إنه تم وضع بعض الملاحظات مع التنفيذ ليقوم المقاول بعملها وفق المواصفات الفنية من أجل الوصول إلى طريق ذات مواصفات ومعايير دولية. وأخيراً، جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3 شواكل فارزة 57 أجورة، الدينار الأردني مقابل الشيكل 5 شواكل فارزة 3 أجورات، وأخيراً اليورو الأوروبي مقابل الشيكل 4 شواكل فارزة 20 أجورة. كانت هذه هي أخبار الاقتصاد لهذا اليوم. أعود إلى استوديو الأخبار.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
هدف بنستنى للقمة، رايدين وفولا هذا يلي بنستنى.
ملف الرياضة، أهلا بكم. أعلن 4 لاعبين من قطاع غزة عن فسخ تعاقدهم مع أنديتهم بالضفة الغربية وعودتهم لأنديتهم في الدرجة الممتازة بعد تعذر وصولهم للمحافظات الشمالية بأنديتهم. وقام اللاعبين عمر أبو عبيد ومحمد أبو كرش بفسخ تعاقدهما مع ناديهما أبناء القدس والالتحاق بناديي شباب خان يونس والشاطئ. وكذلك فعل اللاعبين شرف حسنين ومحمد سالم وعادال ناديي خدمات رفح والهلال. وأصدرت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة بطاقات للاعبين 4 لكي يتمكنوا من المشاركة مع أنديتهم في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز. تعرض المدير الفني لفريق نادي الأهلي النصيرات إياد عدوان لكدمات قوية في الوجه أدت لانتفاخ في عينه اليمنى أثناء لقاء فريقه باتحاد دير البلح، ضمن الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية. وحاول أحد لاعبي اتحاد دير البلح قطع الكرة من لاعبي الأهلي، لكنه أخرجها بقوة إلى خارج الملعب بالقرب من المنطقة الفنية للأهلي، مما أدى إلى توجه الكرة مباشرة لوجه عدوان من مسافة الصفر دون قصد أو تعمد. احتفى اتحاد الكرة الطائرة بالمحافظات الجنوبية بأبطال دوري جوال الممتاز بعد اختتام المنافسات في الأسبوع المنصرم بتتويج خدمات جباليا بدرعه الثالث في مسيرته، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم في حديقة الجامعة الإسلامية غرب غزة برعاية شركة جوال وتنظيم من مؤسسة أمواج. أشاد عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية عبد السلام هنية بالجهود المبذولة من حراك الأمم المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي حول المطالبة من شركة بوما بوقف رعاية ودعم اتحاد الاحتلال الصهيوني، وشكر هنية جميع الأندية والمراكز الفلسطينية التي طالبت شركة بوما بإنهاء رعايتها للاتحاد الصهيوني لكرة القدم، واصفا أهمية هذه الوقفات الجادة في وجه الاحتلال الإسرائيلي. إلى الأخبار العربية، اقترب المصري البورسعيدي من مواجهة الهلال السعودي في مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الدوري بدلا من الأهلي، وأعلن الاتحاد السعودي أن الزمالك سيكون بديلا للأهلي في هذه المباراة التي ستقام في السعودية على أن يواجه الفريق المصري نظيره اتحاد جدة في كأس السوبر لبطلي الكأس بالقاهرة. وكشف مصدر بالجهاز الفني المصري أنهم تلقوا ليلة مباراة الفريق مع اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية اتصالا هاتفيا من شخصية رياضية للاستفسار عن موقف الفريق من المشاركة بدلا من الأهلي في مواجهة الهلال، موضحا أن الجهاز الفني المصري بقيادة حسام حسن وافق على الفور على هذا العرض. أمر الاتحاد السعودي لجنة الحكام بعدم تكليف الحكمين الإماراتيين يعقوب الحمادي وعبدالله ناجي بإدارة مباريات محلية في السعودية خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك القرار كخطوة تأديبية للحكمين اللذين أخفقا في اتخاذ التدابير الاحتياطية خلال مشاركتهما كحكمين مساعدين في مباراة الأمس بين النصر والتعاون. وفتح الاتحاد السعودي تحقيقا في اللقطة التلفزيونية التي أظهرت الحكمين يصافحان بعضهما بعدما نجح في إثبات حالة تسلل على فريق النصر. يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إدخال بعض التعديلات الجديدة على النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر خلال عام 2022. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفيو الإسبانية، فإن الفيفا سيقوم بدراسة إمكانية اللجوء إلى ركلات الترجيح خلال مباريات دور المجموعات التي تنتهي بالتعادل. ويأتي هذا الاقتراح لعدم تكرار ما حدث في مباراة فرنسا والدنمارك في مونديال روسيا والتي انتهت بالتعادل السلبي الذي أهلهما معا، وهو ما يعتبر تهديدا للعب العادل الذي يشدد الفيفا على تطبيقه. بهذا تنتهي أخبار الرياضة، والآن إلى استوديو الأخبار مرة أخرى.
في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: اتحاد موظفي الأنوروا في غزة يعلن العصيان الإداري والإضراب الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسلطات الاحتلال تفرض حصارا عسكريا على القدس وبلدتها القديمة. الأسيران الخطيب وعدنان يواصلان إضرابهما عن الطعام وتحذيرات من مساعي الاحتلال لسحب إنجازات الأسرى. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.